أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة نامية زاكية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله كما في معظم المصادر الإسلامية أنه كان يوصي كل أمير يكلفه قيادة فرقة من الجيش، يوصيه بتقوى الله ومجموعة من الوصايا، من تلك الوصايا: وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا. هذا النص نص مهم، وهو وارد في المصادر الأساسية عند السنة والشيعة في كتاب الكافي وفي صحيح مسلم وفي سائر المصادر. النبي صلى الله عليه وآله يوصي قائد الجيش بأنك إذا حاصرت جماعة وقالوا لك: نحن ننزل على حكم الله، احكم فينا بحكم الله، النبي صلى الله عليه وآله يقول لقائد الجيش: لا تقبل هذا الكلام، وإنما قل أنك تنزلهم على اجتهادك أنت، تقديرك للأمور واجتهادك في الأمر، هذا تقديرك واجتهادك أنت، قد يكون مصيبا لحكم الله وقد يكون مخالفا لحكم الله. من هذا النص يستنتج أن الاجتهادات في شؤون الحياة بالتالي هذه أحكام ظنية لا يستطيع الإنسان أن يقطع، الفقيه حتى الفقيه لا يستطيع أن يقطع أن هذا قطعا حكم الله. هناك أشياء واضحة: الزنا حرام، هذا من الضرورات ما يحتاج، الربا حرام، الصلاة واجبة، هناك أشياء واضحة من العبادات ومن الأوامر الدينية هذه يقطع الإنسان المسلم بها، لكن هناك الأمور التي ترتبط بإدارة شؤون الحياة، وخاصة في قضايا المتغيرات والأحداث التي تحصل، الفقيه يجتهد. هو الفقيه حينما يصدر الفتوى يقول: والله أعلم، لا يستطيع أن يقول قطعا، ولذلك المجتهد قد يصيب وقد يخطئ. والنص جاء في سياق الحاكم أن هذا الحاكم الذي يحكم يجتهد بأن يكون رأيه في الموضوع في المسألة وفق القيم الإلهية، وفق المبادئ الإلهية، وفق التعاليم الإلهية، لكنه قد يخطئ. لماذا يجب أن يقول ذلك؟ حتى الطرف الآخر إذا رأى الخطأ لا ينسبه إلى الله، لا يقول هذا خطأ من الدين، هذا خطأ من الإسلام، وإنما خطأ في اجتهاد هذا الإنسان المتصدي. على ضوء هذا الموضوع نريد أن نتحدث شيئا عن واقع الحركات والجهات الإسلامية المعاصرة. طبعا كما يعلم الجميع الإسلام هو هوية هذه الأمة وهو عنوانها العام الذي يتصف به كل فرد من أفرادها، كما يقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. هذه تسمية من الله ومن أنبياء الله العظام. فالإسلام هو هوية هذه الأمة وهو العنوان العام لها. سابقا لم يكن في الأمة مصطلح إسلام إسلامي، مسلمون وإسلاميون. الآن هذا المصطلح متداول، كل أبناء الأمة مسلمون، لكن هناك جهات وشريحة من الأمة أصبح يطلق عليهم أنهم إسلاميون. ما هذا المصطلح؟ هذا المصطلح جديد، كل اسم كل المسلمين اسم واحد، هم مسلمون. ماذا يعني أن يقال إسلاميون؟ هذا المصطلح نشأ في أعقاب سقوط الخلافة. كانت هناك خلافة باسم الإسلام، انتهت إلى الخلافة العثمانية، سقطت الخلافة العثمانية. بعد سقوط هذه الخلافة قامت في كثير من أقطار المسلمين أنظمة حكم تجاهر بمعاداة الدين، ترفع هوية أخرى غير الهوية الدينية. حكومة ترفع الهوية الماركسية، حكومة ترفع الهوية الاشتراكية، حكومة ترفع الهوية البعثية، حكومة ترفع الهوية القومية، وهكذا هذه العناوين الأخرى. وكانت هذه الحكومات، معظم هذه الحكومات كانت تناوئ الإسلام علنا وتصطدم مع مشاعر أبناء الأمة. الحجاب، كانوا يمنعون الحجاب، كما حصل ذلك في إيران في عهد رضا خان أبو الشاه الأخير المخلوع الزائل من إيران، وكما حصل في تركيا في عهد أتاتورك، وكما حصل في بعض الدول العربية. حجاب ممنوع، حجاب ممنوع. وإلى الآن في تركيا معركة على دخول المحجبات للجامعات، محجبة ممنوع تدخل الجامعة، ممنوع تدخل المدرسة، لازم تنزع حجابها. في أمة تؤمن بالإسلام، يؤمن أبناؤها بالإسلام، وترى أن الحجاب واجب شرعي على المرأة، يفرض على المرأة أن تنزع حجابها، بغض النظر عن تفاصيل حدود الحجاب. بعض المظاهر الإسلامية في بعض الدول التي حكمتها أحزاب مناوئة للدين، كان تربية اللحية جريمة، وإلى الآن في بعض الجيوش ممنوع تربية اللحية في الجيش. حتى في مصر هذا القانون موجود، في بعض البلدان موجود، مع أنه حكم شرعي عند المسلمين، على الاختلاف في درجة هذا الحكم، واجب، احتياط وجوبي، مستحب، ولكن كان هذه اللحية باعتبارها نوع من الشعار، كانت هذه الحكومات تتحدى هذا الشعار. الصلاة، أيام حزب البعث في العراق، الحاكم في العراق يكتب بعض الإسلاميين، بعض المتدينين، كان جواسيس السلطة البعثية يكتبوا تقارير، إذا شافوا شاب يروح المسجد يصلي يداوم على الصلاة يكتبوا عنه تقرير أن هذا ترى يداوم على الصلاة، مما يعني أنه مصدر خطر، مصدر قلق، تتخذ تجاه إجراءات. إذن قامت أنظمة تناوع الإسلام وتصادم مشاعر المسلمين. كرد فعل على هذه الحالة تبنت بعض الشرائح، بعض النخب، بعض الغيورين على الدين وعلى القيم والأحكام الإسلامية، تبنوا اتجاه أن يعملوا من أجل إعادة الإسلام، من أجل أن يكون الحكم في المجتمع في الأمة وفق الإسلام وليس مناوئا ومخالفا للإسلام. هذه المجاميع أو هذه الفئات التي تبنت هذا الدور تريد أن الأمة يحكمها نظام يأخذ بأحكام الإسلام وتعاليم الإسلام ويلتزم بقيمه، أطلق على هؤلاء أنهم إسلاميون، بمعنى أنهم يريدون تطبيق قيم الإسلام وأحكام الإسلام. من هنا بدأ هذا المصطلح، وتبلورت الحالة على شكل حركات إسلامية، جماعات تسعى من أجل أن تدفع الأمة وتهيئ الظروف في المجتمعات الإسلامية من أجل أن يكون الإسلام هو الدين الحاكم والسائد في مجتمعات الأمة. ونشأت هذه الحركات الإسلامية بطبيعة الحال، تنوعت، تعددت في مختلف المذاهب، في مختلف التوجهات. أصبحت عندنا الآن في عالمنا الإسلامي المعاصر ظاهرة الحركات الإسلامية. هذه الحركات الإسلامية في الأصل تحمل هدفا نبيلا، تحمل هدف سامي، هدف نبيل، عودة الدين إلى حياة الأمة، مواجهة السلطات والجهات التي أرادت إماتة قيم الدين ومفاهيم الدين وأحكام الدين. لكن هذه الحركات كجهد بشري بمقدار ما كانت لها إيجابيات، من الطبيعي أن تقع في بعض الأخطاء والسلبيات، ولكن بعض هذه الحركات وقعت في أخطاء قاتلة وأخطاء فاجعة وكانت مضرة للأمة، وخاصة في الظروف الحاضرة. من أبرز الثغرات عند بعض هذه الحركات العجز عن مواكبة العصر. كيف يستطيعون استخراج التعاليم والقيم الإسلامية بطريقة تلائم واقع العصر وتطور العصر؟ بعض هذه الحركات كأنها تريد أن تطبق الإسلام وفق الأسلوب الذي كان سائدا في القرون الماضية، وهذا لا يتناسب مع واقع الأمة ولا يتناسب مع واقع العصر، وبالتالي يكون توجهها توجها مضرا بالأمة ومضرا بالناس. وإحنا رأينا بعض الحركات كما حصل في أفغانستان، كيف أنهم منعوا تعليم المرأة، منعوا المدارس، منعوا كثيرا من الأشياء التي يحتاجها الناس ويحتاجها المجتمع. هذا عجز عن مواكبة العصر. أيضا بعض هذه الحركات ابتليت بالتطرف، ابتليت باستخدام العنف والإفراط في استخدام العنف، ورأينا كيف أن بعضهم انزلق إلى الأعمال الإرهابية المريعة، تفجيرات واغتيالات، وذلك باسم الإسلام وباسمهم كحركات إسلامية. وأيضا هذه الحركات بعضها حينما أتيحت له الفرصة من أجل أن يحكم، من أجل أن يدير شأنا من شؤون الأمة، أبدى ضعفا في الكفاءة، أبدى ضعفا في القدرة على إدارة الأمور والشؤون. وقد يكون هذا الضعف طبيعيا لحداثة تجربتهم في إدارة الحكم. وأيضا من السلبيات التي حصلت الاختلاف والنزاع باسم الإسلام فيما بين هذه الحركات. أصبح ناس يتبعون حركة إسلامية يشهرون السلاح ضد من يتبعون حركة إسلامية أخرى، إسلام في مقابل إسلام، هذا يقول الله أكبر ويطلق النار، وهذا يقول الله أكبر ويطلق النار. وهذا رأيناه في بعض البلدان وبعض المناطق، الآن في الصومال صورة واضحة كيف أن حركة إسلامية انشقت، بعضهم قبلوا أن يعني يدير الحكم بطريقة معينة، الحكومة القائمة الآن في مقاديشو في الصومال، طرف الآخر لم يقبلوا حركة الشباب المسلم كأنما اسمهم أو الشباب الإسلامي، وحرب بين الطرفين، وهم كانوا أبناء حركة واحدة. وفي الأسبوع الماضي سمعتم في الأخبار كيف أن هذه الحركة، حركة الشباب المسلم أو الإسلامي ما متأكد من اسمها، هم اختلفوا مع بعض قادتهم وقتلوا 2 من قادتهم اللي أسسوا حركتهم. هذه حالة التمزق والاختلاف، هذه عوامل ضعف ذاتية داخلية. هناك عوامل أيضا خارجية جعلت مهمة هذه الحركات مهمة صعبة ومهمة معقدة. اختراقات من الاستخبارات الأجنبية في بعض هذه الحركات، ضغوط هائلة وكبيرة جدا من الدول الأخرى ضد هذه الحركات، لأن تلك الدول لا تريد للمسلمين أن يعودوا لقيم دينهم ولمفاهيم دينهم، وخاصة في قضايا الحكم والسلطة، لأن هذه القيم تجعل عندهم عزة، تجعلهم يستعصون على الهيمنة الأجنبية. ولذلك تعمل هذه الدول الكبرى لإفشال أي حركة تقترب من السلطة والحكم، أو حتى تصل إلى السلطة والحكم، يعملون عملا مكثفا لإفشالها. وفي داخل الأمة أيضا توجهات عندها قلق من هذه الحركات الإسلامية، وتوجهات هي مناوئة في فكرها لهذه الحركات الإسلامية، وبالتالي أيضا تعمل من أجل إفشال هذه الحركات. من هنا نجد أن الحركات الإسلامية تواجه انتكاسات، تواجه صعوبات كبيرة. كما قلت الهدف الأساس هدف نبيل، لكن الهدف النبيل لا يعني القبول بالأخطاء. لابد لهذه الحركات أن تراجع نفسها وتراجع مواقفها وسلوكها حتى تتجاوز الأخطاء، تتجاوز الثغرات. نحن الآن نعيش في عصر جديد. في الماضي كان هناك غفلة، كان هناك لا مبالاة تجاه الدين، فكان لهذه الحركات دور مهم في دفع الناس نحو الدين. لكن نحن الآن نعيش في عصر توجهت فيه شعوب الأمة وجماهير الأمة نحو الدين، وبالتالي على هذه الحركات أن تتخلى من حالتها الفئوية، من حالتها الحزبية، لتكون ضمن سياق مجتمعاتها وشعوبها، ولتتجاوز حالة الخلافات الفئوية، وحتى تستفيد من كل الكفاءات والقدرات في أبناء الأمة وفي شعوب الأمة. من ناحية أخرى علينا أن نعرف أن الإعلام موجه بشكل مكثف لتضخيم أخطاء وسقطات هذه الجهات الإسلامية، ولشيطنتها، لإبرازها بشكل مضخم. الأخطاء تضخم وتروج بشكل عجيب وغريب، لكن هذا لا ينبغي أن يمنع الأمة من أن تتعرف على أبنائها المخلصين الغيورين على الدين والغيورين على القيم. ما يجري إنما هو في سياق حركة الأمة نحو النهضة ونحو التغيير ونحو الإصلاح. تحصل عثرات، تحصل سقطات، تحصل مشاكل، لكن الأمة قد بدأت السير نحو إصلاح أوضاعها، نحو امتلاك أزمة أمورها. لا نستطيع إلا أن نرفع أكفنا، نضرع إلى الله سبحانه وتعالى ببركة هذا الشهر الفضيل، نسأله تعالى أن يصلح ما فسد من أمور المسلمين، وأن يوحد صفوفهم، وأن يلم شعثهم ويجمع شملهم. اللهم صل على محمد وآل محمد، واجعلنا ممن عرف حرمة هذا الشهر، فأدى لك فيه حقوقك، ووقف عند حدودك، وسعى لنيل مرضاتك. اللهم أدخلنا في زمرة المرحومين في هذا الشهر الكريم، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.